بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله، قال: وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا قول مفصل، أن الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار أنه حرام، وهذا قول من؟ ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بدليل عقله، إذ إن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضره. إذن ما نحتاج إلى هذا الاستصحاب، لأن هذا يميز بالعقل. وهناك أصل ثان لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، هو الأصل في العبادات. فالأصل في العبادات التحريم، وهذا أيضا يضاف إلى الاستصحاب، أنه ليس على إطلاق أن يقال الأصل براءة الذمة. فعندنا عادات وعندنا عبادات وعندنا معاملات. فالأصل في العبادات التحريم، يعني ما يأتي إنسان يفعل عبادة مبتدعة فيقال له هذه بدعة فيقول ما في دليل على أنها بدعة، الأصل براءة الذمة. لا، هنا لا في هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله بقول أو عمل أو عقيدة بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه. هذا في باب العبادات، لأنها توقيفية لا يأتي يستدل باستصحاب الأصل. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات. يعني لو أن إنسانا أتى بصيغة من صيغ البيوع، هل تستطيع أن تقول هذه المعاملة حرام وما عندك دليل؟ ما تستطيع. سيقول لك إيش؟ الأصل براءة الذمة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فنحن لا نستطيع أن نحرم عليه شيئا إلا بدليل. قال: فالأعيان كما لو شككنا في حيوان هل هو حلال أم حرام، فالأصل الحل حتى يأتي ناقل الحل إلى الحرمة. والمعاملات كما لو تعاملنا معاملة بيع أو تجارة أو رهن أو وقف ولا ندري هل هي حلال أم حرام، فالأصل الحل. لكن ليس معنى هذا أنك تخبط ولا تسأل وتقول الأصل الحل، لا، يعني تسأل، فإن لم تجد دليلا ولم تجد من يبين لك بالدليل أن هذه المعاملة حرام، هنا تقول الأصل الحل. أما إنسان يتعامل مثلا ببيع الربا تقول له هذا لا يجوز، يقول لك الأصل الحل، لا، هذا ليس بصحيح. والعادات كما لو اعتدنا فعل أشياء اعتادها الناس ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل عليه، إلا ما دل الدليل على أنه مشروع. وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة، لكن ينبغي البحث عن الدليل وعدم الإقدام على أي معاملة إلا بعد النظر فيها، لأن هذا من طلب العلم الواجب الذي هو فرض عين. ما يأتي على أي معاملة محرمة ويقول الأصل الحل، لا. قال المؤلف رحمه الله: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، وهو دليل إذا فقد الدليل. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: أضعف الأدلة الاستصحاب، ولا يذكر إلا بعد القياس. وانظر مجموع الفتاوى 113 والـ23 15 و16. والاستصحاب كما في إعلام الموقعين لابن القيم يقول: الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعني نبقى على ما تقدم. وهذه قاعدة يذكرها أصحاب قواعد الفقه فيقولون: بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة، استصحاب الأصل، أصل براءة الذمة، بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة إنما تختلف الألفاظ. هذا الشيء الأصل فيه أنه حلال، لا ننتقل إلى الحرمة إلا بدليل صريح، إلا بدليل صريح. ومعنى الاستصحاب أن نستصحب حكم الأصل، وهذا من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. مثال ذلك لو قال قائل، وهذه القاعدة قد مرت بنا في كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي، وليس هناك دليل نقول هو حلال، والدليل على أنه حلال استصحاب الأصل. وقد يكون أحيانا المسألة الواحدة بعينها من جهة الأصل فيها الحرمة، ومن جهة الأصل فيها الحل. فالأصل في الزواج بالنساء ما هو؟ الحل، لكنهم يقولون الأصل في الأبضاع إيش الأصل في الأبضاع؟ الحرمة. يعني إذا التبس على الإنسان امرأة هل هي حلال لا أم حرام، ماذا يقدم؟ يقدم الترك، مع أن الأصل في زواج النساء الأصل الإباحة. قال الله أحل لكم ما وراء ذلكم، وهذه مرت بنا في قواعد السعدي. مثال آخر لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل الاستصحاب، وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. يعني مثلا لو ذكرنا مثال، ما هي الأشياء التي تجري فيها المسائل الربوية التي يجري فيها الربا، لابد فيها من يد بيد وإلى آخره، ما هي الأشياء؟ ما هي الأشياء؟ ما لكم؟ هذا سؤال سهل، الذهب والفضة وما يعادلهما من النقود، والبر والشعير والتمر والزبيب، كم؟ ستة، وبعضهم يجعلها خمسة، يجعل الذهب والفضة والمال واحد. طيب من أهل العلم من يزيد إليها أشياء كثيرة، فيقيس من باب القياس بجامع العلة، ثم اختلف الجمهور الذين يزيدون، فبعضهم يقول العلة الكيل، بعضهم يقول العلة الطعم، وبعضهم يقول العلة الثمنية، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. نحن نأتي بهذا القاعدة، آخر قاعدة قرأناها الآن، فنقول إيش؟ ليس هناك أصناف ربوية إلا الخمسة. ما هو الدليل؟ نقول أنتم ما عندكم دليل، ونحن عندنا إيش؟ استصحاب الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل أن البيع والشراء في هذه الأشياء لا ربا فيها، لأنه ما في دليل، والأصل براءة الذمة، فنستصحب الأصل حتى يأتي الدليل. سيقولون نحن عندنا دليل وهو القياس، نقول لهم القياس له شروط، وقد مرت بنا أن العلة أولا لا بد أن تكون مضطردة، وأن تكون متحدة، وأن تكون موجودة في الأصل والفرع، وأنها إيش؟ لا تتغير. وأنتم قد اختلفتم ما هي العلة التي من أجلها قستم بقية الأصناف، مثل إيش؟ مثل الرز، هل هو من الأصناف الربوية؟ هم قاسوه على الأصناف الربوية، فنقول لهم القياس هنا ليس بالصحيح، ونرجع إلى براءة الأصل، براءة الذمة، والأصل استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله تعالى: باب ترتيب الأدلة. قال: ترتيب الأدلة يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه عند التعارض بين الأدلة. هذا هو ثمرة هذا الباب، وهذا مهم جدا، وقد تقدم الإشارة إليه. والتعارض كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام وابن القيم والشافعي أنه ليس هناك تعارض في الحقيقة بين أدلة الكتاب والسنة، ليس هناك تعارض حقيقة بين أدلة الكتاب والسنة، وما جاء أنه تعارض فإنما هو في الظاهر لقصور الأفهام، أو لقلة العلم، أو لسوء الفهم، وإلا في الحقيقة لا تعارض بين أدلة الكتاب والسنة، فإن الكل وحي من الله، فكيف يكون تعارض؟ لكن هذه الأدلة التي يحصل فيها شيء من التعارض في الظاهر لها مراتب، ونحن نحتاج لهذا التعارض ولهذه المراتب في باب الترجيح، فقد يرجح دليل على دليل ويقدم دليل على دليل. قال المؤلف رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني أنه يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إلى المتشابه، يرد إلى المتشابه. فالجلي هو المحكم، والمحكم هو ما كان له معنى واحد واضح، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. الدليل الذي يحتمل أكثر من معنى يقال له متشابه في هذا الباب، والمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فإذا تعارض محكم مع متشابه فإننا نرد المتشابه إلى المحكم. مثلا من المحكم في كل أبواب العبادات أنه ما من عبادة إلا ولها نية، وأن العبادات لا تصلح إلا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا حكم محكم ولا متشابه؟ هذا محكم، صح ولا لا؟ فإذا أراد الإنسان أن يصوم نافلة، يصوم نافلة وقام في النهار، نام بعد الفجر ونام إلى الظهر، فقام في الظهر وقال ما شاء الله ذهب نصف اليوم، إذن سأصوم، هل يجوز له أن يصوم بدون نية؟ هذا الحكم من المتشابه، لأن فيه خلاف بين أهل العلم وأدلته محتملة. فإذا نرجع إلى هذا القاعدة فنرد هذا المتشابه إلى المحكم، وأنه لا بد من نية قبل العمل، فإذا لا يجوز له أن يصوم بغير نية ولا إلا أن ينوي من الليل، لحديث حفصة وابن عمر: من لم يفرض الصيام من الليل فلا صيام له. قال: والخفي والمتشابه. وقد بيّن الله تعالى في القرآن العظيم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تكون بعض الأدلة قد تلتبس على القارئ والكاتب والناظر، فتلتبس عنده وتحتمل عنده أكثر من معنى، وإذا حملناها على بعض المعاني وقعنا في مفسدة. لكن هناك أدلة أخرى واضحة جلية تبين أن هذا الحكم لا يجوز أن يقال به، فإذن لا يجوز لنا أن نتبع المتشابه من هذا الباب. وقد تقدمت هذه الآية والجمع بينها وبين أن الله وصف القرآن كله بأنه متشابه، وبين أن الله وصف القرآن أنه محكم، وبين هذه الآية أن منه متشابه ومن محكم، في أي كتاب؟ في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال قوله تعالى: أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه المتشابه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قبل أن نقرأ كلام المؤلف، ماذا تفهم من قوله زكاة الجنين زكاة أمه؟ لا تنظر في الكتاب، ما هو الذي تفهمه من هذا الحديث؟ تشمله؟ يعني لو ذبحت نعجة وهي حامل وبعد ما فتحتها وجدت في بطنها يعني ابنها الصغير ميت، مات في بطنها بعد الذبح، يعني معناه تأكله بدون ما تذبحه، هذا المقصود؟ يعني ما يحتاج إلى ذبح، هذا معنى، هل هذا صحيح؟ من يقول؟ يعني كما أنك ذبحت أمه اذبحه. طيب، إذن هذا الحديث متشابه، يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني، وهذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل قبل أن نقرأ كلام المؤلف، فيها تفصيل. فإن الجنين بعد ذبح الأم قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، أو يعني بحياة غير مستقرة ثم يموت. فإن خرج حيا فإنه يذكى بالإجماع، يعني ما يخرج يقول بعيع وأنت تقول هذا أنا أكله خلاص زكاة أمه، لا، هذا يحتاج إلى ذبح بالإجماع. إذا خرج حيا يذبح، إذا أراد من ذبح أمه أن يأكله، وإذا أراد يربيه كيف يعمل؟ يتركه. طيب، فإن خرج الجنين ميتا بعد ذبح أمه وتذكيتها أو خرج عنده حياة غير مستقرة يعني ما زال يتحرك ثم مات، فهذا فيه خلاف عند أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حلال سواء كان قد صار فيه شعر أم لا، يعني صغير أو كبير، ذكاة الجنين ذكاة أمه هكذا يقولون، وهذا قول أحمد والشافعي وإسحاق ومحمد بن سيرين ولا محمد بن الحسن وقول أبي يوسف. القول الثاني أنه إذا أشعر يعني صار له شعر صار شيء معلوم فإنه ذكاته ذكاة أمه، إن أشعر ما دام أنه ميت يجوز أكله، وهذا قول ابن عمر والحسن البصري وقتادة وطاووس ومجاهد والزهري، وهو مذهب أيضا مالك وأبي ثور. القول الثالث قول أبي حنيفة، قالوا ما دام خرج ميتا فإنه لا يحل، وإنما إن خرج حيا فإنه يذكى. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح القول الثاني، واستدلوا بحديث عبد الله بن كعب بن مالك عند عبد الرزاق أنه قال، هذا هو الدليل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. إذن فما معنى الحديث على الوجه الصحيح؟ معنى الحديث على الوجه الصحيح أنك لا تحتاج أن تذبح الجنين بعد ذبح أمه إذا خرج من بطنها ميتا، لكن بشرط أن يكون قد تكون وصار له شعر. أما إذا خرج حيا فلا يدخل في هذا الحديث، لأن صاحبه مخير، يذبحه يتركه يربيه كما يريد. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين. طيب إنسان ما يريد هذا، أيش واجب عليه ولا ما واجب؟ ما يريد، يرمي البقرة مع ما فيها، وهذا موجود عند بعض المناطق، إذا ذبحت البقرة وفيها جنين أو ذبحت النعجة أو الشاة وفيها جنين ما يأكلون، يرمونها يقولون حرام. هل هذا صحيح؟ عند الخالدي عندكم كيف؟ إذا يأكلونها ولا ما يأكلونها؟ بعضهم يأكل بالخفية يعني أمام الناس، لا ما يأكلونها. طيب نعم، في بعض المناطق يعدونها حراما، وهذا لا يجوز، هذا قول على الله بغير علم. إن كان الإنسان لا يستسيق أن يأكل هذه البهيمة ليس حرام عليه، لا يجب عليه أن يأكل، حتى لو ذبحها وما فيها شيء وما يريد يأكل ما يأكل، لكن كونه يحرمها فالتحريم إلى الله. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكاة الجنين ذكاة أمه، معناه أنها ذبحت وفي بطنها جنين، فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه. لكن إنسان لا يستسيغها لا يقال له أنت آثم لماذا لا تأكل، لا. قال فقد اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، هل معناه ذكاة الجنين كذكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتذكيته أو نحره، أو أن المعنى أن ذكاة الأم ذكاة للجنين وهو متشابه، يعني هذا الدليل من باب المتشابه. إذن كيف نصنع به؟ فما الذي نقدم؟ الجواب نقدم الجلي. ما هو الجلي؟ وهو أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن ذكاة أمه ذكاة له. هذا متى؟ إذا ولد ميت، يعني إذا خرج ميت، وذلك لأن الجنين لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا. إذن ذكاة الجنين متى يقال له جنين؟ وهو في بطن أمه. إذن الأم إذا ذبحت ما في بطنها حكمها، حكم ما في بطنها وحكمها هو هي، فإذا خرج حيا له حكم آخر، فإذا خرج ميتا فقد تقدم الحكم. قال وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنينا، يعني معناه الحديث هذا يتحدث عن الجنين متى؟ وهو داخل البطن، خلاص ذبحت الأم كأنك ذبحت ما في بطنها، إلا إذا خرج حيا فهذا حكمه آخر. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني معناه كأنه يقول هذا الجلي، هذا المعنى الجلي يقدم على الخفي المتشابه. والأمثلة على هذا كثيرة، فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فالذي يقدم هو الواضح، ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب، قال المؤلف رحمه الله: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. وهذه المسألة تعتبر من المسائل طويلة الذيل قليلة النيل، وقد تقدم الإشارة إليها. تقديم الأخبار أو تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أو إلى أن العلم يفيد الظن، منه ما يفيد الظن، الأدلة منها ما يفيد الظن، أو الأخبار منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد اليقين، هذه مسائل كما سمعت أصلها من أين؟ أصلها من المعتزلة والمبتدعة الذين لهم مآرب سيئة في رد أدلة الكتاب والسنة في باب العقائد. ولكن إنما تذكر هذه المسائل لنستفيد منها في باب الترجيحات، فإذا تعارض متواتر وآحاد قد تقدم المتواتر، إذا تعارض حديث في البخاري ومسلم على حديث عند الحاكم قد تقدم ما في صحيح البخاري. ولهذا تجدهم يقولون في بعض الأحاديث: وما في الصحيح أصح. قال: وهو اليقين على الدليل المفيد للظن. وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن فيه اشتباه، يعني كأنك قدمت الجلي على الخفي. لأن المفيد للظن معناه أنه يدل على دلالتين: دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. قال: إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن. وهذه من أوجه الترجيحات، وأوجه الترجيحات في الأدلة كثيرة جدا، بعضها يرجع إلى المتون، وبعضها يرجع إلى الأسانيد، وبعضها يرجع إلى المعاني، وبعضها يرجع إلى أمور خارجية عن الدليل. إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن، فإذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم المتواتر. وقد تقدم لنا أيضا أن الحافظ ابن حجر يقول: أخبار الآحاد قد تلتحق بها قرائن فتفيد إيش؟ تفيد العلم، ليس دائما تفيد الظن. قال: وإذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية، ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية، فيقدم الذي دلالته قطعية. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان. قال المؤلف رحمه الله: إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. يعني أحيانا يحصل شيء من التعارض في الظاهر فلا ندخل باب الترجيحات، لا ندخل هذا الباب الذي هو باب الترجيحات، لأن هذا من باب آخر وهو باب العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، هذا باب آخر ليس فيه ترجيح، وإنما يتعارض عام وخاص. فماذا نصنع؟ ندخل الخاص على العام، فنخصص العام به ولا نرجح. قال: يعني رحمه الله إلا إذا تعارض عام وخاص، فإننا لا نقدم العام بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر. هل تقدم لنا هذا المثال؟ هل تقدم هذا المثال؟ أين تقدم؟ في باب العام والخاص. تقدم لنا درس العام ودرس الخاص، ولا ما تقدم هذا؟ تقدم، والمثال تقدم هناك، لكن هنا عند ترتيب الأدلة احتاج أن يذكره مرة أخرى. قال: هذا الحديث فيه عموم. أي عموم؟ قال: عموم النوع، كل ما يخرج من الأرض ويسقى بماء المطر فيه العشر، هذا عموم ولا ما هو عموم؟ وعموم بالكم، كم الكمية في هذا الذي يخرج منه العشر؟ ما في تحديد. يعني هذا الحديث فيه عموم من ناحية إيش؟ النوع والكمية. مستفاد من ما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط، لأن ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. ومعنى قولنا عموم في النوع أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك، حتى البصل ينطبق عليه الحديث. لو عندك مزرعة من البصل أو البسباس وأنت تسقيها بالأمطار، على هذا الحديث فيها العشر، هذا عام في كل شيء. قال: ومعنى قولنا عموما في النوع أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك. والعموم بالكم يعني بالقليل والكثير، حتى لو كان عندك مزرعة 5 متر في 5 متر يخرج منها ربما كيس من البسباس، هذا الحديث إذا سقيتها بالمطر فيه العشر. طيب، يعني بالقليل والكثير فيما سقت السماء من قليل وكثير العشر، هذا عام سيأتي خاص يعارضه. ثم إن هناك حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا تحديد لماذا؟ للكمية، 5 أوسق فما فوق هو الذي فيه الزكاة، الوسق 60 صاع، 5 الأوسق 300 صاع، يعني إذا كانت الثمرة 300 صاع فأكثر هي التي فيها العشر إذا سقيتها بالمطر، إذا كان أقل من 300 صاع ما فيها عشر. الآن ما هذا؟ هذا خاص دخل على العام فخصصه في الكمية، هذا واضح؟ الحديث الأول في البخاري والثاني متفق عليه، فهذا الحديث قد خصص الحديث الأول وهو أنه لا بد أن يبلغ 5 أوسق، فإذا كان عندنا 4 أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، إذن هذا تعارض، لكن لما كان عموم خصوص لم نرجح، ما قلنا حديث 5 الأوسق هو الراجح، لا، قلنا هذا عام دخل عليه خاص فخصصه، فبقي الحديث العام في أشياء وخرجت منه أشياء. قال بمقتضى الحديث الثاني وفيه الزكاة بمقتضى الحديث الأول فنغلب الثاني، ونقول في الحقيقة لا تعارض هنا، لأن غاية ما فيه أن الثاني خصص الأول، وكذلك أيضا بالنوع، وتنبه لهذا التخصيص الثاني، فإنه قد تقدم لنا في باب العام والخاص. فالذي يوسق يعني يجعل أوساقا وأحمالا هو المكيل، إذن لا بد أن يكون ما سقت السماء مما يكال، كأنه يقول حديث ليس فيما دون 5 أوسق خصص عموم ما سقت السماء من وجهين، الوجه الأول في الكمية والوجه الثاني في النوعية، لأنه قال أوسق، والأوسق معناه إيش؟ الوعاء الذي يكال فيه، إذن هل يكال البسباس؟ لا. هل تكال التفاح؟ لا. إذن كأنه يقول فيما سقط السماء العشر مما يكال، فخصصه بما يكال، هذا من باب القياس، هذا الكلام الآن من باب القياس، لكن هناك جواب أحسن من هذا الجواب، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وقال لأبي موسى لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، وهذا مر معنا، التمر والزبيب والشعير والبر، إذن هذا الحديث هو الذي خصص عموم فيما سقت السماء العشر في النوعية، إذن هذا حديث عام خصصناه بحديثين، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة في باب الكمية، لا تأخذ الزكاة إلا في 4 أصناف في باب النوعية. أما المؤلف فلم يستدل بالحديث، وإنما جاء في باب القياس وقال العلة، العلة فيما يخرج منه الزكاة هي الكيل، والحديث ليس فيما دون 5 أوسق هذا فيه وعاء الكيل، فإذا نقيس عليه كل ما يكال، وما لم يكل لا يدخل في هذا الباب. قال وعلى كلام المؤلف معناه يدخل الأرز ولا ما يدخل؟ يدخل الأرز، فيه زكاة عنده. قال وكذلك أيضا بالنوع، فالذي يوسق يعني يجعل أوساقا وأحمالا هو المكيل، إذن لا بد أن يكون ما سقت السماء مما يكال، لا، لأن ما لا يكال لم تجري العادة بتوسيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، في ماذا عام؟ قال هذه الآية عامة فتشمل الأولاد الأحرار والعبيد، لو كان عندك أولاد عبيد وأولاد أحرار تنطبق عليهم الآية ولا ما تنطبق؟ والأولاد المخالفين في الدين والموافقين فيه، لو عندك ولد كافر ولد مسلم هل تنطبق الآية عليهم؟ الآية عامة، يوصيكم الله في أولادكم، ما دام أنهم أولادك فالآية تشملهم. قال لأن ولدك المملوك ولدك، وكيف يكون ولدك هو مملوك؟ من المملوكة، نعم. قال وولدك الذي يخالفك في الدين ولدك وإن كان كافرا، وفي حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أين العام؟ الآية أم هذا الحديث؟ الآية. وهذا الحديث ما هو؟ خاص. فنجمع بين الحديثين، هل نرجح؟ لا، هنا ما في ترجيح، ولا يدخل في باب الترجيح، إنما يدخل في باب التخصيص. فنقول أولادك يرثون إلا من كان منهم كافرا لهذا الحديث. قال خصص هذا الحديث عموم الآية، فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا ترتيب.